والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: الجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقين، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. الأمر بالمعروف لتأييد جبهة الحق، والنهي عن المنكر لإرغام من اندث في هذه الجبهة وبدأ بارتكاب الانحراف، سواء كان انحرافا فكريا أم انحرافا خلقيا أم انحرافا في الموقف. والمؤمن موقفه تجاه المنافق هو النهي عن المنكر، ذلك لأن من الممكن أن منافقا يتسرب إلى صفوف المؤمنين، وقد يصبح أيضا مسؤولا داخل المجتمع الإسلامي. فإذا كان هذا المجتمع متحصنا تجاه الانحراف فإن النفاق لا يمكن أن ينمو، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقين. فالطبع قد يكون أولئك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم أيضا من المنافقين، كما نجد في وعاظ السلاطين وعلماء البلاد. ذلك الذي يفترض منه أن يكون أمينا على رسالة الله قد يكون هو منكرا، قد يرتكب هو منكرا. الأمة كما قلنا كلها تتحمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد أن تكون الأمة متحصنة تجاه أي منحرف، سواء كان رئيس الدولة أو كان عالما، سواء كان إنسانا عاديا أو كان إماما للجمعة، سواء كان مدرسا في الجامعة أو كان مدرسا في المدرسة الدينية. الدين حقيقة تظهر آثارها في عمل المؤمن، وهنالك علامات لمن يستغل المعروف أو يستغل الانحراف أو يستغل الدين. جاء رجل إلى ابن عباس وقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ابن عباس حدد له ثلاثة شروط لكي يقوم بهذا العمل. قال: إن كنت لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنفون أنفسكم. إن كنت تريد أن تأمر الناس بالمعروف فلا تنس نفسك، كن معلم نفسك قبل أن تكون معلم الناس. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآية الثالثة قوله تعالى على لسان شعيب: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هل أحكمت هذه الآيات؟ قال لا. قال فابدأ بنا. ومن صدق في المواطن قضى ما عليه. الإيمان عهد بين العبد وبين الرب. الإيمان التزام قلبي وروحي بين الإنسان وبين الله. أن ينصر ربه. الإيمان الذي لا يتعرض للامتحان لا قيمة له. الإيمان الذي لا يتعرض للابتلاء لا قيمة له. كلما زاد إيمان الإنسان كلما زاد ابتلاءه. ثم أولى الناس بالبلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل والأمثل. الإيمان إذن أعد على العبد أن يفعل ما يقول الله له. في مقابل ذلك لا شيء له في الدنيا. حينما كان المؤمنون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبايعونه كانوا يبايعونه لا على الدنيا، على الجنة. رسول الله كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. كان يعدهم بالنصر، ولكن حين البيعة البيعة كانت على الجنة. أن تبيع نفسك لله لا في مقابل شيء في الدنيا، وإنما في مقابل الجنة. حين البيعة لا يوجد التزام من قبل رسول الله أو من قبل الله عز وجل بإعطاء شيء في هذه الدنيا، وإنما إعطاء شيء في الآخرة. ما دام أن المؤمن يدخل في عهد مع الله فلا بد أن يقضي ما عليه. فإن لم يثمر في وقت الثمود، إن لم يقاوم في وقت المقاومة، إن ضعف في موقع الامتحان لم يقضي ما عليه، كأنه دخل في عقد مع الله ولكنه لم يقض هذا العقد. من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من صبر وما بدلوا تبديلا. المؤمنون عليهم عهد، التزموا بهذا العهد حينما قالوا الله اكبر. ليست هذه كلمة تقال في المحرام في المسجد حين الصلاة، ولكن في السوق يكون المال أكبر. في الشارع يكون السلطان أكبر، هذا مخالف لتلك الكلمة. خلاف ما دخل المؤمن في عهد مع الله عليه. ومن صدق في المواطن قضى ما عليه. واجبك أن تصمد حينما تتعرض للابتلاء والامتحان. وامتحان الايمان بماذا؟ امتحان الايمان ياتي عبر مواطن المواجهه. نحن نسمع كلمه من اخ لاخيه حينما يتعرض لبعض الصعوبه يقول له هذا موقع، هذا يومه. الان وقت إنسان خدم إنسان آخر فاحتاج إلى مساعدته أو للدفاع عنه، يأتي إليه قائلا إن لم تنفعني الآن فما فائدته؟ صداقتي هذا موقع، هذا وقت، هذا يوم، هذا ساعة، هذا هو الموقع. حينما تجد أن نصرة الله هذا وقته وهذا يومه وهذه ساعتها، فلا بد أن تكون صادقا مع الله في كل ما قلت. من السهل أن يذكر الإنسان شهادتي لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ما أسهل أن يقول الإنسان هاتين الكلمتين، ولكن من يكون صادقا؟ حينما يكون الإنسان صادقا في هذين الكلمتين، حينما يكون في الواقع الخارجي في هذه الأرض، هنالك سلطان جائر يقول لا إله إلا أنا وما علمت لكم من إله غيري في مقابل لا إله إلا الله. هنا يظهر المؤمن من المنافق، المؤمن الصادق من الكاذب، من المتظاهر بالإيمان. الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم، فإذا مارسوا بالبلاء ألف ريان. قد يكون هنالك من يتظاهر عمرا كاملا بالإسلام، ولكنه في وقت المواجهة وفي وقت الصعوبة والمشكلة حينئذ يجبر، حينئذ ينهار، حينئذ يبدل جبهته. بينما الامتحان في الإيمان في مواطن الصعوبة، في مواطن المواجهة، إغراء في مقابل الدين أو سجن في مقابل الالتزام أو تعذيب في مقابل لا إله إلا الله، تشريد في مقابل الله أكبر. هنا الموطن، الموطن الذي يمتحن الله به العباد الصادق من الكاذب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إني أحبك، قال استعد للبلاء. قال ويحب عليا، قال استعد للفقر. الإمام علي حينما أصبح حاكما على البلاد الإسلامية وبويع بالخلافة، بعض المقربين إليه تركوه. لماذا؟ لأن الإمام كان يريد أن يساوي بينهم وبين آخرين وبين عامة الناس، كانوا يتوقعون من الإمام أن يعطي لهم مناصب. جاء إلي رجل وقال يا أمير المؤمنين، البقاء معك الذل والخروج عليك كفر. تحمل الذل، تحمل الصعوبة، تحمل المشكلة، البقاء معك الذل، استعد للبلاء، استعد للفقر. أما لا، أريد الإسلام كما يريد الطفل العبادة أيام الامتحان لكي ينجح. إذا نجح في الامتحان فهو يصلي لذلك، إذا لم ينجح ترك الصلاة. يريد الله لأن الله يعطيه تمرا، يعطيه خبزا، يعطيه راتبا، فإذا تعرض للامتحان لا. الإيمان في قلب الصادق مثل المسمار في الجدار، كلما تلقى المسمار الضربات كلما زاد رسوخا فيه. ولذلك الضربات يزداد المؤمن ايمانا. قال الامام الصادق سلام الله عليه، المؤمن اقوى من الجبل لان الجبل يستقل منه، والمؤمن لا يستقل من دينه. حينما تعرض الشهيد السيد قطب للامتحان في داخل السجن وحكم عليه بالإعدام، وطلب منه أن يوقع على رسالة التماس من الحاكم لكي لا يعدم، قال لمن جاء إليه بالورقة وبالقلم، قال إن سبابتي هذه 30 عاما، قالت لا إله إلا الله، لم توقع على الخضوع لغير الله. وعند حبل المشنقة جاءه واحد من وعار السلاطين وقال أنت في نهاية عمرك، قل أشهد أن لا إله إلا الله. قال هذه شهادة نحن نستشهد بها، أما أنتم فتأكلون بها خبزا. على هذه الكلمة استشهد، أما أنت في مقابل الراتب تقول بهذه الكلمة. في وقت المواجهة، والمواجهة على نوعين، قد تكون مواجهتك أنت وحدك للكفر كله. حينما خرج الإمام علي سلام الله عليه لمواجهة جيش الأحزاب ومقارعة عمرو بن ود العامري، قال النبي في حقه خرج الإيمان كله إلى الشرك كله، واحد في مواجهة الشرك كله. فتتعرض لذلك، لا تقل أنا واحد، امتحانك يأتي حينما تكون واحدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدح أبي ذر وفي حقه، قال له، قال يا أبا ذر، ولدت وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك. ومته أنه صرخ حينما سكت الآخرون، وواجه الطغيان حينما استسلم الآخرون. هنا قيمة الفرد وقيمة الإيمان، وهنا خروج المؤمن، وهنا يزهر الإسلام في قلب الإنسان، هنا يتنور القلب، هنا ضخامة الموقف، وهنا عظمة الإنسان. المواجهة قد تكون إذن بين فرد وبين جبهة الكفر، بين فرد وبين حاكم يملك كل شيء وهذا لا يملك شيئا، أو حينما تكون الجبهتان جبهة الإيمان وجبهة الكفر مواجهتين، وأنت في جبهة الإيمان. الصدق يعني أن تكون مستعدا لكي تقتل ولكي تقتل، لكي تحارب ولكي تحارب. زيد بن علي بن الحسين الشهيد رضوان الله عليه كان يقول في هذه الآية الكريمة ولباس التقوى، قال يعني السلاح في سبيل الله. حينما تقول لا اله الا الله استعد لكي تتعرض للامتحان لهذه الكلمة، استعد لكي تقتل بهذه الكلمة. من يوم ان تقول لا اله الا الله لا بد ان تكون مستعدا للمواجهة وللصدق في المواجهة، ولكل شخص موطن، ولكل إيمان موطن، امتحان إيمانه لكي يعرف هل إيمانه سابق الجذور في قلبه أم لا. وكلما كان الإنسان يمتلك رصيدا أكثر من الإيمان، وكلما كان الإيمان مترسخا في روحي وروحي أكثر، كلما كانت شجاعته في المواجهة أكثر. وهذا ما عبر عنه الإمام علي بن الحسين حينما صعد واحد من وعاظ السلاطين على المنبر وتحدث ضد الإمام الحسين في مجلس يزيد بن معاوية، ثم صعد الإمام على المنبر فقطعوا خطبته بالأذان، قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال علي بن الحسين شهد بها، شهد بها شعر وجسم وعظم. كلمة داخلة في عظم، في روح، في أعصابه، في مخه، لا يهدأ عن العطل عنها. فإذا تعرض لاختيار بين أن يختار الموت القادر على الاستشهاد أو ينفصل عن هذه الكلمة، لا يستطيع أن ينفصل، من جزء منه. أتى رجل، ذهب رجل إلى جبل ليعبد الله فيه، فجاء به أهله إلى الرسول، قالوا إنه ترك البيت وترك الدار وترك الأهل والعيال وذهب إلى الجبل لكي يعبد الله هناك. فنهاه رسول الله عن ذلك وقال إن صبر المسلم في بعض مواقف الجهاد يوما واحدا خير له من عبادة 40 عاما. رهبانية أمة الجهاد، يوما واحدا تصبر في سبيل الله خير من عبادة 40 عاما. وقال إن من سؤال النبي من أشد الناس بلاء؟ قال النبيون ثم الأمثل فالأمثل، يعني أقرب الناس مثالا لهم هم أشد ابتلاء. ثم قال ويقتل المؤمن على قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. سعيد بن جبير واحد من أصحاب الإمام علي سلام الله عليه ومن تلاميذه ونموذج مصغر عنه في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، ذكر سعيد وصموده وعظمة روحه شجاعته في المواجهة، فأرسل عليهم من يأتيه به. جاءوا إلى سعيد بن جبير وأخذوه بشكل مزري وإهانة إلى منها الحجاج حينما دخل. قال ما اسمه؟ قال سعيد بن جبير. قال بل شقي بن قصير. قال إن أمي كانت أعلم مني حين سمتني سعيدا، فبدأ يحاكمه. قال ما تقول في فلان وفلان؟ وذكر اثنين من صحابة رسول الله. قال الله أعرف بهما. قال أهما في الجنة أم في النار؟ قال لو دخلت الجنة ورأيت من فيها لعلمت أنهما في الجنة أم لا. قال ما قولك في الخلفاء؟ قال لست عليهم بوكيل. قال أيهم أحب إليه؟ قال أرضاهم لله. قال ومن أرضاهم لله؟ قال أرضاهم لله، أرضاهم لدي، أرضاهم لله. من أرضاهم لله؟ قال علمها عند رب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال يا سعيد اختر لنفسك أي قتلة تقتل، احكم عليك بالإعدام. هنا امتحان الرجل، هنا الموصل، فلا بد أن يثبت صدقه في هذا الموصل. قال اختر أي قتلة تريد أن تقتل بها. قال يا حجاج أنت اختر لنفسك فإن القصاص أمامك. أمر الحجاج بقتله، فبدأ يقرأ هذه الآية الكريمة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال الحجاج شدوا به لغير القبلة. قال أينما تولوا فتم وجه الله. قال كبوه على وجهي واقتلوه. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكان آخر من استطاع الحجاج أن يقتله. وفيما بعد موت الحجاج رآه شخص في المنام. قال كيف حالك؟ قال قتلني الله بكل قتلة أتلح، وقتلني سعيد بن جبير 70 حجاج. أن تحسب لساعة المواجهة حسابها، وأن توطن نفسك على أن تخرج من هذا الامتحان ناجحا. تتعرض للامتحان لا شك في هذا الأمر، ولكل إنسان امتحانه في يوم من الأيام وفي ساعة من الساعات لا شك في هذا الأمر. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان أيضا لا شك في هذا الأمر. سعد بن ربيعة واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد صرع، وفيما بعد الرجل قتل. ساعة المواجهة كانت نوعا ما وسيعة، وانقلبت الآية على صحابة رسول الله، الانتصار انقلب إلى هزيمة. النبي طلب من بعض أصحابه أن يذهب إلى القتلى ويفتش عنهم ويرى من هم حي ومن هم ميت. فجاء رجل وطلب سعد بن ربيع بالذات، لأن النبي قال اذهبوا إليه انظروا أين سعد. سعد بن ربيع جاء الرجل وكلما نادى يا سعد يا سعد فلم يسمع جوابا، حتى قال يا سعد إن رسول الله يسأل عنه. يقول فنظرت إلى جثة وبدأت تتحرك مثل الطير المذبوح. الرجل في أواخر لحظات حياته قال أو رسول الله حي؟ قال نعم، لأنه نودي في تلك الساعة الحرجة أن محمد قتله. وبعضهم خان وبعضهم هرب، وبعضهم هرب 3 أيام حتى إذا وصل إلى نهر الأردن. وفيما بعد عرف أن رسول الله لم يقتل، وجاء جرع زيالا خجل إلى النبي فقال لقد ذهبت بها عريضة واتخذتها. فنزلت الآية الكريمة محمد رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الرجل كان بالعدل، كان من الصادقين في المواقف، كان جسمه يحمل 12 جراحة من الرماح. وحينما سمع أن رسول الله حي تحرك قال أو رسول الله حي؟ قال نعم. قال أبلغ، الرجل يقول سعد بن ربيع، قال أبلغ الأنصار عني أنه ليس لكم عذر إن أصابت رسول الله شوكة وفيكم عين تفرح. ثم شهق شهقة ومر. فجاء رجل إلى رسول الله قال وجدته بين القتلى ولكنه كان حيا وقال كذا وكذا. فقال رسول الله رحم الله سعدا نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا. هذا هو صدق المواطن، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه واجبه. هذا معنى لا اله الا الله، هذا معنى الله اكبر. اما ان يتعرض الانسان لامتحان في ماله فيترك الدين والصلاه والقران وكل شيء وينضم للطاغوت فهذا هو الكذاب، هذا هو الخائن بحق الله ورسوله. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ينبغي للمؤمن أن يكون فيه 8 خصال، 8 علامات، 8 خصال في المؤمن: وقور عند الهزات. الهزات يكون وقورا ثابت القدم، صبور عند البلاء يتعرض للابتلاء يتعرض للبلاء يصبر. الصفة الثالثة شكورا عند الرخاء، قانع بما رزقه الله لا يظلم الأعداء حتى العدو لا يظلمه، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا يتحامل على الأصدقاء ليس حملا ثقيلا على ظهر أصدقائه، بدنه منه بتعب والناس منه براحة. إذن ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنع الفاسقين هنا أيضا نوع آخر من أنواع الجهاد في سبيل الله شنعان الفاسقين. هنالك كثير من الناس ملتزمة بالإسلام كان جالسا على ناقته وامامه شاب من اصحاب الخالق. هذا الشاب جالس مع النبي ومن اصحاب النبي من المؤمنين. في الاثناء جاء رجل بدوي ومعه ابنته أخذ يسأل رسول الله سؤالا شرعيا والنبي يجاوب. الشاب من صحابة النبي أخذ ينظر إلى تلك الفتاة. النبي استعجل في الإجابة، أسرع في الإجابة. أما الكلام هو مجرد ما ذاك الرجل شوية سعد مد رسول الله يده وصفعه صفعا. لهذا الصحابي الجالس أمامه على النار صفعه صفعا. ليس من عادة رسول الله أن يقوم بهذا النوع من العمل. شاب تعجل قال لما يا رسول الله؟ النبي قال شاب جميل وفتاة جميلة لا آمل الشيطان أن يدخل بينكما. أمام الفسق لا بد أن تبدي رد الفعل، أمام الفجور لا بد أن يكون لك موقف. انتبهوا هذا مؤمن مسلم ولكن يرتكب المعاصي يسمح لنفسه بأن يتجاوز الحد. ماذا تفعل الدولة مع من يتجاوز حدودها في المرور؟ تغرمه بالمال أو تسحب منه إجازة السياقة أو ما شابه ذلك. المؤمن يعيش حالة معينة والإيمان لا بد أن يكون صبغة المجتمع كله ولا بد أن يغطي كل جوانب الحياة. فإذا وجدت فئة تسمح لنفسها بالفسق وبالفجور، المؤمن موقفه من هذه الفئة الشنعان، التباغض، التباعد، نوع من أنواع المقاطعة، المقاطعة الاجتماعية، حتى يعود، حتى لا ينتشر الفساد. وإنما يجعل الله ويأمر بالتباغض مع الفاسقين لشيء معين، أن تحب الله، أن تغضب لغضب الله. عند المعصية يغضب الله فلا بد أن تغضب أنت أيضا لله. فالذي يشنأ ويبغض ويقاطع الفاسق من جهة يساهم في إصلاح المجتمع، ومن جهة ثانية حينما يأمر الله أنت ترضى الراضي فعل قوم كالداخل معهم. هل ترضى أن يعان الله وأنت ساكت؟ أن يعان القرآن وأنت ساكت؟ لا تفعل عن الحق الشرطان. ذلك الشرطي، ذلك العميل للطاغوت حينما يسمع في السوق من يسب سيده ومولاه يغضب له، وأنت حينما تسمع أن الفاسق أو الفاجر يرتكب المعصية لا تغضب. أولئك الذين لا يغضبون حينما يرون فيه على شاشات التلفزيون أو السينما مناظر العهر والفجور والفسق والمعصية، هؤلاء في إيمانهم إشكال، دعامة من دعائم الإيمان ساقطة في قلوبهم. ترى الفسق وترى الفجور ومع ذلك تصمت وتسكت وترضى بهذا الأمر، لا تغضب الله. وهنا يظهر أيضا حق الإيمان من كذبه، أن تغضب واقعا في أعماق قلبك قد ترى منظرا من حيث الشهوة واللذة جميل ولذيذ، ولكن فيها معصية الله لابد أن تغضب. ومن شنع الفاسقين وغضب لله غضب الله له. عبدي اذكرني أذكرك حينما تغضب لله في ساعة المعصية فإن الله سيغضب لك في ساعة المواجهة مع العدل. لا يرضى الله بإعانتك حينما لا ترضى لله بالإعانة. معاملة تجارة بين العبد وبين الرب، تغضب لله يغضب الله لك، تذكر الله يذكرك الله. في حديث قدسي يقول الله عز وجل عبدي اذكرني الرخاء اذكرك بالشدة. حينما انت تكون في الرخاء وترى المعصية وتغضب لله وتقاطع مجلس الفسق ومجلس الفجور
غضبا من الله،
لان الله هنا يعطى. الله عند الشده يذكرك، اذكرني في الرخاء اذكرك في الشده. كثير منا يعمل العكس، يذكر الله في الشده وينساه في الرخاء، والله يعمل العكس معه ايضا، ينساه في الشده. ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.